لها أسماء تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والأحياء والآخر بعد فناء الأشياء، وأسك الصلاة والسلام على المصطفى خاتم الأنبياء وعلى آله الهداة الأمناء. أخوتنا وأعزتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ملتقانا القرآني الطيب معكم ومتابعة أخرى لآية وصية الموت، قوله عز شأنه في محكم تنزيله الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، إلى آخر الآية السادسة بعد المئة من سورة المائدة. وقد كان لنا في لقائنا السابق حديث مفصل هو الشهادة والشهود، حيث بينت الآية المباركة إشهاد شهيدين من المسلمين على وصية الموت. فالمألوف أن المسلم يعيش في مجتمع المسلمين، فيختار اثنين من المسلمين عادلين إذا كان في الحضر، أما إذا كان في سفر كما عبرت الآية الشريفة إن أنتم ضربتم في الأرض، فقد يقع المسلم في حرج واضطرار ومسيس حاجة، وهنا ينتفع من غير المسلم بشهادة على وصيته أو غير ذلك، على أن المراد من غيركم أي غير المسلمين إنما هم أهل الكتاب خاصة لا المشركون. لنتوغل في بعض مفاهيم الآية أكثر بعد قليل. قال بعض المفسرين أن إضافة الشهادة إلى الله تبارك وتعالى في قوله ولا نكتم شهادة الله، أما لأن الواقع يشهده الله سبحانه كما شهده الشاهدان، فهو شهادته عز وجل كما هو شهادتهما، والله جل وعلا أحق بالملك، فشهادته تبارك وتعالى هي الحق وبالأصالة، وشهادة الشاهدين تكون تبعا لشهادته سبحانه. وقد قال تعالى في آيات أخرى وكفى بالله شهيدا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا رأي أيها الأخوة الأعزة، وهنالك رأي يضاف إلى الأول يقول فيه قائله: لأن الشهادة حق مجعول لله تبارك وتعالى شأنه على عباده، فيجب على العباد أن يقيموا الشهادة على وجهها الصحيح من غير تحريف أو كتمان، مثل ذلك يقال دين الله فينسب الدين إليه تبارك وتعالى، مع أن العباد هم المتلبسون به. كذلك الشهادة، نجد الله عز وجل يقول في سورة الطلاق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهنا تستوقفنا كلمة العدل، تتكرر غالبا في وصف الشهود، فلا بأس بفهمها لتكون الصورة واضحة خلال النظر إلى المقاصد القرآنية. إخوتنا الأحبة، كثيرا ما يعثر الباحث في الأحكام الإسلامية على لفظة العدل والعدالة، وربما وجد لللفظة تعريفات وتفسيرات عديدة حسب اختلاف الباحثين، لكن الذي يناسب البحث القرآني في تحليل هذه الكلمة وكيفية اعتبارها بالتطبيق على الفطرة أن يكون لها بعد آخر، فالعدالة هي الاعتدال والتوسط بين العالي والداني أو بين الإفراط والتفريط، ولها قيمة حقيقية في المجتمعات الإنسانية. وعند الإنسان الاجتماعي يكون من الضروري أنه على حاجة شديدة في حياته الاجتماعية إلى أفراد يعتمد على سلوكهم، موصوفين بالاعتدال في الأمور والاحتراز عن الاسترسال في نقض القوانين أو مخالفة السنن والآداب الجارية من غير مبالاة في أبواب كثيرة كالحكومة والقضاء والشهادات وغيرها. وهذا الحكم الضروري أو القريب من الضروري عند الفطرة هو الذي يعتبره الإسلام شرطا في الشاهد، حيث نقرأ قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، كما قرأناه في سورة المائدة عند آية وصية الموت: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. والخطاب أيها الإخوة الأفاضل في كلتا الآيتين متوجه إلى المؤمنين، فاشتراط كون الشاهدين ذوي عدل منهم مفاده كونهما ذوي حالة معتدلة متوسطة بالنسبة إلى مجتمعهم الديني لا إلى غيره من المجتمعات، أي كونهما مما يوثق بدينهما غير مقترفين ما يعد من المعاصي الكبيرة الموبقة في الدين. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وجرى على هذا المعنى عدد من الآيات الكريمة. يقول تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ونظير الآية السابقة قول الله عز وجل في آية الدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. على أن الرضا المأخوذ في الآية هو الرضا من المجتمع الديني الذي لا يرضى إلا بمن يوثق بدينه وتقواه. أحبتنا المستمعين الأكارم، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة.
في ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة.
ما لعيني قد غاب عنها كراها وعراها من عبرة ما عراها. حاشا لله لست أطمع نفسي آخر العمر في اتباع هواها.
فالبكائي لذكر من خصها الله تعالى بلطفه واجتباها. ليت شعري لما خولفت سنن القرآن فيها والله قد أبداها.
بنت من؟ أم من؟ حليلة من؟ ويل لمن سن ظلمها وأذاها. وكذا أخبر النبي بأن الله يرضى سبحانه لرضاه.
السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة والزهراء المرضية. السلام عليك يوم ولدت مباركة ويوم رحلت مظلومة مضطهدة. السلام عليك وعلى أبيك المصطفى وبعلك المرتضى وأولادك الأصفياء ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بأيام ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة مولاتنا فاطمة المرضية سلام الله عليها. بهذه المناسبة المفجعة نلتقيكم إخوة الإيمان في هذا اللقاء الخاص بها من برنامج أيام خالدة، معظمين شعائر الله بذكر صفيته الزهراء عليها السلام. يشتمل هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات على فقرات عدة، منها فقرة روائية عن الوفاة عنوانها افتقادي فاطمة بعد أحمد، تليها وقفة عند خصوصيات قصة الوفاة الفاطمية عنوانها وفاة ليس كمثلها وفاة، ولقاء مع سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة عن دلالات الحديث النبوي الشهير إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. ويلي اللقاء فقرة عنوانها دروس في الساعات الأخيرة، ثم حديث للدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة دمشق عن مظهر مؤثر للرأفة الفاطمية تتخلل ذلك أشعار علوية وغيرها في رثاء الصديقة المرضية سلام الله عليها، وكلماتكم الوفية في هذه الذكرى الأليمة. أيها الإخوة والأخوات، نبدأ بالفقرة التالية وعنوانها هو افتقادي فاطما بعد أحمد.
لم يتجاوز عمر وديعة المصطفى 18 ربيعا عندما ودعت أمته راحلة إلى الرفيق الأعلى، مظلومة تحمل على جسدها الطاهر آثار ما نزل بها من ظلم، وبعضها كانت تخفيها حتى عن زوجها المرتضى رأفة بغيرته العلوية التي تحملت كل ما نزل من مصاب جلل حرصا على حفظ الإسلام والمسلمين من نار الفتنة.
لم تبقى الصديقة الشهيدة بعد أبيها سوى 40 أو 75 أو 90 يوما على أكثر الأقوال المعتبرة، وقد جمع بينها بعض العلماء المحققين بقوله رحمه الله: إنها سلام الله عليها قد لازمت فراش المرض بعد 40 يوما بسبب آلام الظلم والأذى الذي لحق بها يوم هجوم الدار وما بعده، كمنعها حتى من البكاء في المدينة وقطع الشجرة التي كانت تستظل بها وغير ذلك مما يطول الكلام عنه.
وبعد 75 يوما بلغ بها الضعف مبلغه حتى أصبحت كالخيال من ضعف بدنها، كما ورد في حديث سليلها الصادق سلام الله عليه. وبعد 90 يوما كان التحاقها بالرفيق الأعلى، حيث فارقت روحها الطاهر جسدها المطهر، وذلك في 3 من شهر جماد الآخرة من 11 للهجرة.
يا ابني يا ابني أنا الزهرة وما أدري، أنا الزهرة وما أدري، كسرك أصعب لو كسري، أنا الزهرة أصعب كسرك أصعب لو كسرك، يا بين مصابك ومصابي يا حسين مشيت صوابي، بين مصابك ومصابي يا حسين مشيت صوابي، من لحدي انفضت ترابي، الله أكبر، هل من لحدي انفضت ترابي، ويتعنيتك من قبري على الزهرة وما
روى المؤرخون أنه لما توفيت الصديقة الشهيدة سلام الله عليها قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني راض عن ابنة نبيك، اللهم إنها قد أوحشت فآنسها، اللهم إنها قد هجرت فصلها، اللهم إنها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين. ولما جن الليل غسلها وجهزها وعملا بوصيتها لم يدع للصلاة عليها سوى أبي ذر وسلمان والمقداد وعمار وحذيفة بن اليمان وابن مسعود في رواية. ولما وراها وأخفى قبرها أنشأ يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل.
لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل.
وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل.
وفاة ليس كمثلها وفاة.
اشتملت قصة وفاة مولاتنا الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على كثير من الدروس والعبر العقائدية والأخلاقية، كيف لا وهي التي جعل الله جل جلاله رضاه وغضبه في رضاها وغضبها. وهذا يعني أن من رضيت عنه مولاتنا فاطمة عليها السلام رضي الله، ومن غضبت عليه غضب الله جل جلاله عليه.
وهذا من أوضح الأدلة على عصمتها المطلقة، ليس في أفعالها فقط بل وفي مشاعرها أيضا. والعصمة في المشاعر أصعب وأعظم درجة وأسمى مرتبة من العصمة في الأفعال. فالإنسان يمكن أن يكون معصوما في أفعاله فتكون أفعاله إلهية، لكنه يكبت مشاعر مضادة لها ومجاهدتها ابتغاء مرضات الله عز وجل، أي أن مشاعره تبقى خاضعة بدرجة أو أخرى لرغبات نفسية، وإن لم يسمح لها بأن تؤثر على سلوكياته وأفعاله.
أما أن تصبح مشاعره إلهية بالكامل فهذه مرتبة سامية، تعني أن النفس ذاتها قد أصبحت متبعة حتى في رغباتها لإرادة الله جل جلاله. ولكن هذه أيضا دون مرتبة مولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها.
فاطمة البسمة يار لمن صايا بها هلا. فاطمة البسمة يار لمن صايا بها يا عيلي وجهت لي تعتابها يا عيلي وجهت لي تعتابها.
أقدم خالص عزائي لجميع الأمة الإسلامية وخاصة المسلمات اللواتي يقتدن بالزهراء عليه السلام، ونحن نعيش ذكرى شهادة الزهراء ومظلومية الزهراء عليه السلام. تعزية خاصة لكل من يحب الزهراء وكل من يخطو على خطى الزهراء. أختكم من العراق مباشرة.
صبرك عجيب حيرتي صبرك إنا سلبا يابها يا ليمبر جينا يا روم نجي الخليل ويا ميلب فصك يمل جيني الجليل شايف الدم عت فاطمة على الخط يسيل.
إن مرتبة العصمة المطلقة في الأفعال والمشاعر التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام هي مرتبة الطهارة المطلقة من كل ما سوى الله عز وجل، أي أن نفسها الزكية هي إلهية بالكامل، تعبر عن رضا الله وغضبه، أي أنها عليها أفضل الصلاة والسلام تغضب لما يغضب الله وترضى لما يرضي الله عز وجل. ولذلك فإن الله عز وجل يغضب لغضبها ويرضى لرضاها.
وبعبارة أخرى، فإن رضاها عليها السلام وغضبها لا يخضع حتى للانفعالات البشرية غير المذمومة، بل هو منزه بالكامل عن ذلك، وإلا لما صح أن يقول الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها. ومضمون هذا الحديث الشريف مروي من طريق الفريقين وفي مصادرهم المعتبرة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة وغيره كثير، ولذلك فهو دليل من السنة النبوية المتفق عليها على هذه المرتبة السامية من العصمة المطلقة التي تجلت في مولاتنا فاطمة الزكية.
ومن هذا الحديث الشريف ينطلق طالب الحق والحقيقة والساعي إلى مرضاة الله عز وجل لدراسة قصة وفاة الصديقة الشهيدة فاطمة الزكية سلام الله عليها، ليتعرف منها على معالم الدين الحق وأصحابه ومن أرضى الله ومن أغضبه.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي الجليل سلمان المحمدي رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الفقيه الشافعي الحافظ أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن أبي بكر الجويني في كتابه القيم فرائد الصمتين، قال: يا سلمان، من أحب فاطمة ابنتي فهو في الجنة معي، ومن أبغضها فهو في النار. يا سلمان، حب فاطمة ينفع في 100 من المواطن. أيسر تلك المواطن الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والمحاسبة.
فمن رضيت عنه ابنتي فاطمة رضيت عنه، ومن رضيت عنه رضي الله عنه، ومن غضبت عليه غضبت عليه، ومن غضبت عليه غضب الله عليه. يا سلمان، ويل لمن يظلمها ويظلم بعدها أمير المؤمنين عليا، وويل لمن يظلم ذريتها وشيعتها.
المزيد من التوضيح لدلالات هذا الحديث الشريف الذي قرأ لحضراتكم قبل الفاصل نستمع له معا إخوتنا مستمعي إذاعة طهران من ضيف هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة، سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع لم يكن هذا الحديث فقط هو الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقيم فيه ابنته فاطمة. ورد هذا الحديث في عدة صيغ، فمر النبي يقول: يؤذيها ما يؤذيني، ومر يقول صلى الله عليه وآله: من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني، ومر النبي صلى الله عليه وآله يقول: يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وطبيعة الحال النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم ما يضمره البعض أو الكثير من حقد دفين على أهل بيته، وطبعا هؤلاء لا تطيب نفوسهم أن يروا الإمام علي بن أبي طالب أو آل بيت الرسول وقد قتل العديد من أقطابهم ورجالاتهم في الحروب على يد الإمام علي بن أبي طالب. لذلك النبي أفرد أحاديث في الزهراء كما أفرد أحاديث في الإمام علي، كما هو الحال بالنسبة إلى الحسن وبالنسبة إلى الحسين صلوات الله وسلامه عليهما. فيأخذ الحسنين وهما في الخامسة من أعمارهما في السادسة ويشهدهما في وثيقة ويعرفهما بأنهما إمامان إن قاما أو قعدا. هكذا في آخر المواقف أو من أواخر المواقف يوم المباهلة، حينما اصطحب النبي عليا وغدا إليهم حاضنا الحسين وآخذا بيده اليمنى بيد الحسن، وبينه وبين الإمام علي تمشي فاطمة الزهراء. النبي صلى الله عليه وآله له الكثير من الأحاديث التي تحكي مكانة الزهراء وموقع الزهراء. إيذاء الله يتحقق حينما نؤذي رسول الله، وإيذاء النبي يتحقق حينما نؤذي ابنته فاطمة سلام الله عليها. نتمنى لأنفسنا، لأخواتنا، لكل المؤمنين والمؤمنات ولكل المستمعات أن لا يقمن بعمل لا سامح الله يثير سخط فاطمة ويغضب الزهراء سلام الله عليها. وأعمالنا هذه حقيقة وردت في روايات أهل البيت، حقيقة أن كل ليلة خميس تعرض أعمالنا على رسول الله، الويل كل الويل والتعاسة كل التعاسة إذا عرض عمل من أعمالنا فيثير سخط رسول الله أو يثير سخط مولاتنا فاطمة الزهراء. نسأل الله أن يوفق المؤمنين المؤمنات، يوفقنا إلى أن ننام في كل يوم والزهراء راضية عنا روحها، وأمير المؤمنين ورسول الله، لأن في رضا هؤلاء رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن رضي عنهم رسول الله وأهل بيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تقديم شكرنا الجزيل لسماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من قم المقدسة على هذه التوضيحات، نجدد أيها الإخوة والأخوات تقديم أحر التعازي بأيام ذكرى استشهاد مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزكية سلام الله عليها، وندعوكم لمتابعة لقائنا الخاص بهذه المناسبة الأليمة ضمن برنامج أيام خالدة.
نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات. لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي.
مستمعين الكرام، كانت هذه الأبيات المليئة باللوعة بعدما أنشأ الوصي المرتضى عند وفاة الصديقة الشهيدة الزهراء عليه السلام، طبق ما رواه الحاكم في مستدركه على الصحيحين. وروى أيضا أنه عليه السلام قال بعد وفاتها: حبيب حبيب ليس يعدله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب غاب عن عيني وجسمي وعن قلبي وروحي لا يغيب.
وقال سلام الله عليه مخاطبا الصديقة الشهيدة عليها السلام: فراقك أعظم الأشياء عندي، وفقدك فاطم أتهى الثكول، فأبكي حسرة وأنوح شجوا على خل مضى أسنى سبيلي.
ألا يا عين جودي واسعديني، فحزني دائم أبكي خليلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعزي الأمة الإسلامية، وعزي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وعزي أمير المؤمنين وصي رسول الله بمناسبة استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام، أم أبيها وقدوة المرأة المسلمة. وقد ورد في صحاح أهل السنة أنه كمل من النساء أربع: آسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة. أحمد الماجد، القطيف، السعودية.
معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والفقرة التالية من هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل مولاتنا الزهراء عليها السلام. عنوان الفقرة هو دروس في الساعات الأخيرة. روى العلامة المجلسي في كتاب البحار أنه كان من وصية الصديقة الكبرى لزوجها المرتضى عليهما وآلهما أفضل الصلاة والسلام قبيل وفاتها أنها قالت له: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نحشا، فقد رأيت الملائكة صوروا لي صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته فاتخذه لها، فأول نعش حمل على وجه الأرض ذاك، وما رأى أحد قبله ولا عمل أحد.
وفي ذلك مستمعين الأكارم عبرة جليلة في عظمة العفة الفاطمية وتكريم الحجاب في الإسلام، فقد كان المألوف قبل وفاة حبيبة المصطفى صلى الله عليه وآله أن يحمل المتوفى على سرير لا غطاء له، ويوضع على جسده قماش يغطيه، لكن تبقى معالم بدنه واضحة للرأي. وهذا ما أنكرته سيدة العفاف والطهر، وسنت سنة النعش الكريمة في الإسلام. قال الإمام الصادق عليه السلام: أول من جعل له النعش فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله. وبملاحظة الرواية الأولى ونزول الملائكة على الصديقة الكبرى بصورة النعش، يتضح أن الأمر يرتبط بتكريم خاص من الله جل جلاله لصفيته وأم أصفيائه الزهراء المرضية سلام الله عليها.
ومن الدروس المؤثرة التي اشتملت عليها قصة وفاة الصديقة الشهيدة حبيبة الله ورسوله وأوليائه فاطمة المظلومة سلام الله عليها، دعاؤها للمذنبين من أمة محمد صلى الله عليه وآله، وهي في الساعات الأخيرة من حياتها الشريفة.
فقد روى المؤرخون عن أسماء أو سلمى بنت عميس أن الزهراء سلام الله عليها طلبت قبيل وفاتها أن تأتيها ببقية حنوط أبيها المصطفى وتضعه تحت رأسها وتخرج عنها، لأنها تريد أن تناجي ربها. قالت أسماء: فخرجت عنها فسمعتها تناجي ربها، فدخلت عليها وهي لا تشعر بي، فرأيتها رافعة يديها إلى السماء وهي تقول:
اللهم إني أسألك بمحمد المصطفى وشوقه إلي، وببعل علي المرتضى وحزنه علي، وبالحسن المجتبى وبكائه علي، وبالحسين الشهيد وكآبته علي، وببنات الفاطميات وتحسرهن علي، أن ترحم وتغفر للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله. وتدخلهم الجنة إنك أكرم المسؤولين وأرحم الراحمين.
أيها الإخوة والأخوات، ولم يؤثر عن غير الصديقة الزهراء سلام الله عليها مثل هذا الدعاء وفي ساعات الاحتضار الصعبة. فما الذي يعبر عنه هذا الموقف؟ وما الذي يكشف عنه من أبعاد رأفة أم الأئمة وأم أبيها سلام الله عليها بالأمة المحمدية؟ الإجابة عن هذا التساؤل نتلمسها في كلام ضيفنا الكريم الدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة دمشق، وهو يجيب عن هذه الأسئلة. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي الأمة الإسلامية برحيل الصديقة فاطمة عليها السلام سيدة نساء العالمين، وهي الكوكب الدري والشجرة المباركة التي جاء منها الأئمة الأطهار عليهم السلام. بالواقع إن النبي الأعظم والدها صلى الله عليه وآله يقول تعالى عنه بأنه أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كانت دعوته كلها رحمة، وكان دينه الذي جاء به هو دين الرحمة. لذلك بدأت سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم تؤكد على وجود الرحمة بين الناس، وأن هذا الدين هو دين الرحمة ودين التسامح ودين العطف ودين المحبة. وعلى هذا النهج سارت فاطمة الزهراء عليها السلام. ففي الأثر أنها عندما كانت في صلاتها تدعو، كانت لا تدعو لنفسها أبدا، إنما كانت تدعو لجيرانها ولأمة محمد وآل محمد، أي أنها تهتم بالآخرين أكثر من أن تدعو لنفسها، لأنها هي منار للهداية ومنار للرحمة ومنار للعطف، تعلم الناس مبادئ الإسلام. الإسلام دين المحبة، دين الهداية، دين الرحمة. يجب أن نهتم بالآخرين كما نهتم بأنفسنا، وهذه المبادئ جسدها أهل البيت عليهم السلام. وفي الواقع الإنسان في آخر لحظات حياته يذكر أهم الأشياء التي تهمه والتي يؤكد عليها، يبني عليها كل اعتقاده وآماله. وفاطمة عليها السلام التي كابدت الآلام الكثيرة من الناس ولم يعرفوا حقها، هي لم تبادلهم بنفس الطريقة التي عاملوها بها، وإنما ترفعت كثيرا وعلمت أن هناك مبادئ تعمل من أجلها وأحلام وآمال تريد أن تحققها. من أجل ذلك يجب أن نعيش حياتنا بهدي فاطمة عليها السلام والأئمة الأطهار والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله تعالى هداية للناس جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دم من الضلع يجري. نشكر الدكتور لبيب بيضون عميد كلية الشريعة دمشق على هذه التوضيحات، وعظم الله أجره وأجركم إخوتنا وأخواتنا بهذه المناسبة المفجعة، ذكرى وفاة الصديقة الشهيدة وبضعة المصطفى المظلومة سيدة نساء العالمين الزهراء المرضية صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. أيها الإخوة والأخوات، قال القاضي أبو بكر بن قريعة من قصيدة له في مأساة الزهراء عليها السلام: ولأي حال لحدت بالليل فاطمة الشريفة، آه لبنت محمد ماتت بغصتها أسفة.
دم ليكت جارية ماني ماني وديعت الهادي وانت تكفلت بي قدامك يضربون.
أما مسك ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى وفاة بضعة المختار وأم الأئمة الأطهار سيدة النساء الزهراء عليها السلام، فهو أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بزيارة أمته الطاهرة من بعيد بهذه الفقرات من زيارتها المروية عن أئمة العترة، والتي رواها السيد ابن طاووس رحمه الله في كتاب الإقبال، فنقول: السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة، السلام عليك أيتها الصادقة الرشيدة، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، السلام عليك أيتها المحدثة العليمة، السلام عليك أيتها المعصومة المظلومة، السلام عليك أيتها الطاهرة المطهرة، السلام عليك أيتها المضطهدة المغصوبة حقها، السلام عليك أيتها الغراء الزهراء، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ومغفرة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ها قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا أيام خالدة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى نتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الشهيدة سيدة نساء العالمين الزهراء البتول. عظم الله أجورنا وأجوركم، وجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها ودربها وخطاها، إنه سميع مجيب. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فيها فكانت مبهمة روح النبي في عظيم المنزلة وفي الكفاة كفؤ لمن لا كفؤ له.
على بابك عند المحيط.
عز دمع وقلب محروق المصابين كلنا غرب جرى الجرى عمره وإلى الزمرة وإلى
يلي ما صجيت عني ما اجيك واعتذر ما تهت ابقى على بابك مثل شوق صلج قبل وقعد بدكة يقيني وعطفك علي يموت كل ما اغتر ويضيع الدرب ويتضيق الاماكن لاقاع وسما نظرة فاطمة بس يكفيني ساكن يكفيني هالنظرة اوسع من الحضرة وإلى الزهرة وإلى الزهرة
من أقصى الندى حطيت على بابك عند المحيط بس دمع وقلب محروق المصاب كلنا غرب جرى من الجرى عمره وإلى الزمرة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم. اليوم هو 3 جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري والمصادف 3 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي والموافق 24 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه والعالم الإسلامي ومستمعين الكرام بذكرى استشهاد بضعة الرسول الأكرم وأم الأئمة الميامين الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الجلل. ففي 3 جمادى الثانية من العام 11 للهجرة استشهدت سيدة نساء العالمين الزهراء فاطمة بضعة نبي الرحمة والإنسانية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأم الإمامين الحسن والحسين سلام الله عليها وعليهما. وولدت الزهراء سلام الله عليها في 20 من جمادى الآخرة وكان يوم جمعة من السنة 5 من البعثة ونشأت في أحضان أمها السيدة الجليلة خديجة الكبرى عليها السلام وأبيها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وتلقت من أبيها رسول الله أكبر الدروس في الإيمان والتقوى والأخلاق والشجاعة والورع، وكفى بها فخرا أن يكون خاتم الأنبياء والرسل أبا ومعلما لها. وعاشت الزهراء عليه السلام الوقائع والحوادث المرة في طفولتها، وتركت آثارا على روحها الرقيقة، وكان زواجها بأمر من الله جل وعلا من أمير المؤمنين عليه السلام، فكان كفءا لها وهي كفء لها. وكانت ثمرة زواجها الميمون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4 أولاد، وهم الحسن والحسين وزينب الكبرى وزينب الصغرى الملقبة بأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. وعاشت فاطمة عليه السلام الفداء والتضحية وتحمل الحرمان والمشاق من أجل ترويج دين الله ونشر كلمة التوحيد ورفع راية العدالة والرضا بكل شيء من أجل نجاة البشرية وهداية الإنسانية. عظم الله أجورنا وأجوركم. في 24 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2013 للميلاد، تم في جنيف التوقيع على الاتفاق الابتدائي بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة 5+1 المتمثلة بألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا والصين وروسيا، ومهد الاتفاق الطريق لإزالة الشبهات ورفع نقاط الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني للأغراض السلمية وإلغاء الإجراءات الظالمة التي فرضها الغرب على إيران الإسلامية. كما نص اتفاق جنيف الابتدائي على تعهد الجانبين باتخاذ الخطوات الأولى لإيجاد الحل الشامل للبرنامج النووي الإيراني، وفرض على الغرب رفع ما سماها بالعقوبات على إيران وعدم اتخاذ أي إجراءات مستقبلية. النقطة الأساسية في الاتفاق هو اعتراف الغرب بحق إيران المشروع لامتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية وتخصيب اليورانيوم في إيران. وتم مؤخرا التوصل لاتفاق بشأن حصيلة المفاوضات النووية حول البرنامج النووي الإيراني. وأخيرا وفي 24 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1925 للميلاد، ولد في مدينة لاهاي بهولندا عالم الفيزياء الهولندي سيمون فان دير مير. عمل ديرمير بعد إتمامه دراسته الجامعية لهندسة الكهرباء لدى شركة فيليبس حتى 1956، ثم انتقل إلى مركز البحوث الأوروبي وعمل فيه، حيث نال جائزة نوبل للفيزياء وتقاعد عن العمل في عام 1990. وحاز ديرمير عام 1984 بالمشاركة مع العالم الإيطالي كارلو روبيا على جائزة نوبل للفيزياء، حيث قام بابتكار طريقة لتبريد معجل البروتونات ومشاركته في اكتشاف بوزون دبليو وزد في معجل مركز البحوث الأوروبي CERN. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب الزهراء بضعت الرسول.
أعزائنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزيكم بذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين أم الأئمة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أيها الأخوة والأخوات، حينما تجتمع الفضائل و